إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صل عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم لمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أصلح بيوت المسلمين وأصلح نساء المسلمين وأصلح بنات المسلمين واحفظ يا ربنا أولاد المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين. وبعد إخوة الإيمان والإسلام بعد هذه التقدمة التي قدم بها الأخ الكريم حفظه الله تعالى لأملك إلا أن أقول كما علمنا السلف اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون اللهم أمين. أحبتي في الله ما كان لي أن أجلس متكلما بين يدي شيخنا وحبيب قلبنا صاحب الفضيلة سماحة الشيخ فتح ابن سيد عيد حفظه الله تعالى فهو شيخ ومعلمي حفظه الله تعالى ولكن عذري أن الأدب امتثال فالشيخ أمر ولا بد أن ننفذ الأمر فالأدب امتثال وهو الذي علمنا ذلك. ثانيا عذري أيضا أن زخات المطر تنزل على البحار والمحيطات ولعل كلامي بين يديه يكون فرصة لتصويب الخطأ وإصلاح وتقويم المعوج فأرجو من شيخ المسامحة وأرجو منكم جميعا المسامحة. أحبتي في الله كما قدم الأخ الكريم حفظه الله تعالى أن موضوع اللقاء الأسرة المسلمة والتحديات التي تواجه هذا الحصن الحصين والمعقل قبل الأخير للإسلام والمسلمين. وفي البداية أجلس ممهدا ومهيئا لمشايخنا حفظهم الله تعالى، فما أنا إلا ممهد ومهيئ الطريق لعلمائنا ولشيوخنا حفظهم الله تعالى. فمعنا في هذه الندوة الطيبة صاحب الفضيلة الشيخ خالد حفظه الله تعالى، ويختم الندوة عالمنا الجليل سماحة الشيخ فتحي ابن سيد عيد، فهو قال: نقدم من جاء ضيفا، وهذه شيمة الكرام أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله عز وجل، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع التهيئة ومع التمهيد لهذا الموضوع الهام العظيم القدر، الأسرة المسلمة والتحديات التي تواجه هذا الحفظ الحصين. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن لفظة الأسرة في المعاني اللغوية تدور حول قوة الارتباط، تدور حول قوة الارتباط، وتعني الزوج والزوجة والأولاد، وتعني الزوج والزوجة والأولاد. الأسرة إخوة الإيمان والإسلام لبنة أولى في بناء المجتمع المسلم، إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع. لذا نجد سهام أعداء الإسلام في كل زمان ومكان تريد النيل من هذا الحصن الحصين، لأنه بفساد الأسرة يفسد المجتمع المسلم ككل، والواقع خير شاهد. من أجل هذا إخوة الإيمان والإسلام اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بهذه الأسرة منذ البداية، بدءا بقضية الزواج، وهي التي تسهم إسهاما كبيرا في بناء مجتمع مسلم. فجعل الإسلام من الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية، فالزواج إخوة الإيمان والإسلام شعيرة ربانية وسنة نبوية. نقرأ في كتاب ربنا عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، والآيات جمع آية، ومن معاني الآية العلامة والدليل والمعجزة. فالزواج آية، ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن القرآن الكريم يتكون من آيات، والآية علامة، فلا بد أن تعلم في قلب المسلم، لا بد أن تعلم في قلب المسلم، وتترك فيه أثرا طيبا يعين على العمل الصالح. كما أنزل القرآن إلا من أجل التدبر والفهم لمقاصده والعمل بما فيه من أوامر والانتهاء عما فيه من نواهي. وأضرب لكم مثلا من واقع الحياة، عندنا ما يسمى بعلامات المرور. علامات ايه؟ المرور. انتم نحن لسه ما بدأناش. الله يبارك فيكم. وبلغة المغاربة البلايق، عارفين البلايق؟ علامات المرور عبارة عن ايه؟ عبارة عن رسومات هندسية، مثلث باللون الأحمر، دائرة باللون الأحمر، خط منحنى أو منكسر. وبعدين علشان تحصل رخصة القيادة كسائق للسيارة لابد أن تمر باختبار، بتمتحن فيما يسمى بالإشارات أو علامات المرور أو البلايق. هي عبارة عن رسومات قد لا أعرفها أنا ولا أعرف مضمونها، لأنه لا علاقة لي بقيادة السيارات، ولكن السائق عندما يمر بسيارته على يمين الطريق يجد علامة رسم بداخلها مثلث. هي مجرد علامة هندسية أو رسم هندسي، بالنسبة لي أنا لا أعرف المضمون، ولكن السائق يقول إن هذه العلامة عبارة عن تعليمات متعددة وكأنه يقرأ ما فيها. بعد أن يرى العلامة لابد أن يكون على علم بمضمونها أولا، فالسائق بمجرد أن يرى العلامة بدأ يقرأ ما بين خطورها، ما فيها من أوامر وما فيها من تعليمات. واضح؟ بعد ما قرأ العلامة ماذا يحدث للسائق؟ ماذا يحدث؟ يبدأ الاستعداد، يستعد لإيه؟ لتنفيذ التعليمات التي قرأها من خلال العلامة. ومن العجيب أن العلامة تكون دائما وأبدا قبل المكان الذي يطالب السائق بالانتباه فيه. فمثلا علامة قلت عندك على اليمين أو الصف، يعني ما انت حلوين في الألماني هو يعني مخرج. هل العلامة بتاعت المخرج بتتحط على رأس المخرج؟ أبدا. بتتحط فين؟ قبل المخرج على الأقل ب 100 متر، ب 300 متر. واحد صاحب فاهم اهو، 300 متر. ليه قبل؟ عشان تبدأ تقرأ وتبدأ تستعد علشان تنفذ. لو ما نفذتش التعليمات الموجودة في العلامة يحصل ايه؟ ضرر لنفسك او لغيرك. واضح؟ بيقول لك الطريق ده السير فيه على 30 كيلومتر، حضرتك تنظر للعلامة تبدأ تستعد وتبدأ تخفف رجليك عن البنزين علشان السرعة تكون 30 كيلو. طب لو زودت تضربك كاميرا، زي صاحبنا اللي قاعد معايا ده اللي كان جايبني الدكتور محمد، ما شاء الله عليه الطريق على 80 ماشي على 120، فك نورت قال لي انا اتطورت، قلت له الف مبروك في الاحتفال. فجاء اخ ما شاء الله عليه جزائري معانا الشيخ مهدي ربنا يبارك فيه، قال له الرخصه هتتسحب. بشر ليه؟ هو ما قرأش العلامة أولا؟
مشغول بالفتاوى والأسئلة، فرقة مع شيخ مفكر تحت العلم شيخ، فعدى ضربته ايه الكاميرا علشان ما انتبهش وما قرأش، وبالتالي ما استعدش، وبالتالي ما نفذش، فيحصل الضرر. وصل الدين. والقرآن عبارة عن ايه؟ آيات. يعني ايه آيات؟ يعني مطالب ان انت تقرأ ما فيها اولا، ادي واحد. اثنين، تتدبر المعنى. ثانيا، تستعد للتنفيذ وتبدأ العمل قبل الفوت وقبل الموت حتى لا تتعرض للضرر، حتى لا تتعرض للضرر. ولذلك كان كثيرا ما يسأل النبي أصحابه: هل معك من القرآن شيء؟ ما قالش هل عندك من القرآن شيء؟ هل انت تعي من القرآن شيئا؟ لا، معك، ومعك من المعية، لازم تكون عايش القرآن أمرا ونهيا، تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه. واضح؟ فعندما يقول ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى أنت مطالب بإيه؟ إنك تنتبه لقضية الأسرة المسلمة أوي، لأنها آية من آيات الله رب العالمين الدالة على وحدانية الله وعلى قيومية الله رب العالمين. يبقى أنت مطالب أن تتدبر وأن تنتبه وأن تنفذ. يبقى الزواج شعيرة ربانية وآية دالة على وحدانية الله رب العالمين، والزواج أيضا سنة نبوية جاء عند الإمام البخاري رحمه الله في بداية كتاب النكاح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلا، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر لأفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل لأرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم النبي بأمرهم قال صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأخشاكم له جل وعلا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي الأمين. فالزواج سنة نبوية. حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج في حديث الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وطبعا كلكم بالصوم ولله الحمد والمنة، بالصوم في ظل التضييق على الزواج والمغالاة في المهور، لما ضيقت الأمة الحلال أصبح الحرام سهلا ميسورا. نسأل الله تعالى العفة والعفاء، اللهم آمين. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي عنده قدرة على الإنفاق وقدرة بدنية، فحل يعني. ونفيتكم ما شاء الله عزيز العالمين. نريد نتكلم عن الزواج بتتعب لأن معظمكم لم يتزوج بعد. ربنا يجوزكم ويجوزكم. قولوا أمين. يجوزكم ويجوزكم. عارف يعني يا هشام؟ يجوزك الصراط إن شاء الله أنا وأنتم جميعا. ويجوزك في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة بإذن الله تعالى. اللهم أمين. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. أدي فوائد الزواج. يعينك على غض البصر فلا تطلب بصرك. إيه كمان؟ وأحسن للفرج يحفظ لك فرجك من الفاحشة. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أن الصيام بمثابة الخطاء يحد من الشهوة ويكبح جماحها، أو كما أخبر النبي الأمين فإنه له وجاء. فرغب وحث على الزواج. ومعلوم أن حكم الزواج يدور مع الأحكام الشرعية، وهذا مجاله في كتب الفقه تدراجع، فليس هذا موضوعنا الليلة. ما دام الأمر كذلك والزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية، نجد أن الإسلام اهتم بعقد الزواج منذ البداية، بدءا بقضية الاختيار. يا من أقبلت على الزواج، من تختار للزواج؟ وخاصة أن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم. وما دامت زوجتك حرثا لك فعليك أن تحسن اختيار الأرض التي تضع فيها البذر. فعليك أن تحسن اختيار الأرض التي تضع فيها البذر. ولذا ما ترك الإسلام قضية الاختيار للأهواء، بل وضع الضوابط والمقومات للاختيار. ففيما يتعلق باختيار الزوجة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيح، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين كربت يداك. وكما علمنا شيخنا حفظه الله أن النبي عبر بهذه اللفظة العجيبة فاظفر بذات الدين. ومعلوم أن الظفر لا يكون إلا في المعارك بمعنى النصر، وكأنك تجاهد شهوات نفسك ولا بد لك أن تنتصر عليها وتحظى بزوجة بينة إن أردت أن تعيش عيشة السعداء. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت بالتراب كناية عن الذل إن خالفت وصية نبيك ولم تحسن اختيار الزوجة. اوعى تقول لي زوجة وخلاص وانا في مجتمع كله كده، ما ينفعش زوجة وخلاص. زوجة كما امر النبي وعلم النبي وحث النبي. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ان اردت ان تحيا حياة طيبة فلابد أن تحسن اختيار الزوجة، لأن اختيار الزوجة من حق الابن على أبيه، لأن أبناءنا لهم حقوق علينا قبل أن يولدوا وأثناء الحمل بهم وبعد أن يولدوا. قبل أن يولدوا أن تنتقي له أما دينة صالحة مؤمنة، أثناء الحمل ألا تطعم أمه إلا الحلال الطيب لأنها تغذيه، بعد الوضع أن تحسن التربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن عليك أن تحسن خيار الزوجة، الزوجة الدينة. وفي المقابل فيما يتعلق باختيار الزوج في الحديث: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما أخبر النبي. يبقى قضية الاختيار تقوم على أساس من تقوى الله، تقوم على أساس الدين. لله الحمد وفقت إلى اختيار الزوجة الدينة، وأنت كولي أمر وفقت لاختيار زوج صالح لابنتك. نقول بعد ذلك: لا بد من التعاون على البر والتقوى فيما يتعلق بالمهور. الأصل تيسير المهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلهن مهرا أكثرهن بركة، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، أو كما أخبر النبي. يعني بالمعقول، ولا نشك على الزوج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذا في الحديث الذي جاء عند النسائي وغيره أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله وهبتك نفسي. يقول راوي الحديث: فتطلع إليها النبي وسكت، أي لم يؤمر بشأنها. فإذا برجل في مجلس رسول الله يقول: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فماذا قال له النبي؟ التمس ما تمهرها إياه، المهر حق الزوجة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فانصرف الرجل من مجلس رسول الله، ثم عاد يقول: لا أجد ما أمهرها إياه يا رسول الله، ما عندي. قال: التمس ولو خاتما من حديد. انصرف الرجل ثم عاد يقول: لا أجد خاتما من حديد. العملية ضربة أوي، من عايز الجوز ازاي؟ تعالوا لنرى. فسكت النبي وجلس الرجل، فلما طال به المجلس قام لينصرف، فاستوقفه النبي بقوله: يا رجل، هل معك من القرآن شيء؟ هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا، معي سورة كذا وسورة كذا. وأنا أقول لك حبيبي: ماذا معك من القرآن؟ اسأل نفسك هذا السؤال وأجب. فقال النبي: عن ظهر قلب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أسمعني. فبدأ الرجل يقرأ، فلما فرغ قال له النبي: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. والأصل التيسير في المهور، يعني انظر إلى مهر المثل ولا تغالي، وراعي حال الأخ المتقدم لابنتك، ونتعاون على البر والتقوى لإنشاء أسرة مسلمة. من خلال هذه الأسرة تأتي الذرية التي توحد رب البرية جل وعلا، ونحفظ شاب ونعص البنت. وإذا كان ربك موسع عليك كولي أمر، وسع وابن أسرة مسلمة لابنتك ولأخ صالح ترى فيه الدين والخلق. طيب، الحمد لله تعاوننا فيما يتعلق، ويسرنا المهور، وعقدنا على الكتاب والسنة. نقول لك البيت المسلم بقى لابد أن يكون على أساس من تقوى الله. في عجالة سريعة نقول أن هذا البيت الذي تكون على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله، صلاحه موقوف على اتباع النبي محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد أن يقوم البيت المسلم على أساس من الود والرحمة، تحقيق المقصد من الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج يترتب عليه مجموعة من الحقوق والواجبات لكلا الزوجين. إذا قام كل من الزوجين بما عليه وأداه وحصل ما له، استقر البيت المسلم، استقر البيت المسلم. فالقوامة للرجال والقوامة رعاية وعناية واهتمام، فالنفقة على الرجل، نفقة على الزوجة، سكن، ملبس، طعام. ولذا عندما أتى الرجل يسأل النبي ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت، وأن لا تضرب وجهها، وأن لا تكسر عظمه، ولا تقبح، وفي رواية ولا تهجر إلا في البيت، أو كما قال النبي. إذن حق النفقة من باب القوامة، فهي الرعاية للزوجة، مش القوامة في الإسلام تكسير وتحطيم أبدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وخلي بالك بقى في ظل العولمة التي تريد أن تسيطر وتهيمن على قيم المسلمين بعقد المؤتمرات الدولية يمنة ويسرة باسم مؤتمر السكان طارة ومؤتمر كذا طارة، وأرادوا في زعمهم تحرير المرأة، ولكنها دعاوى تعذيب المرأة، دعاوى تعذيب المرأة. أرادوا أن تكون القوامة ليست للرجال، المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. وهذا منهج فاسد وباطل، لأن المساواة بين الرجال والنساء ليست مطلقة، بدليل قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، الرجل رجل والمرأة مرأة. بعض أحد العلماء جاءه من يسأل: إن زوجتي تريد أن تكون العصمة بيدها في الزواج. قال: يا بني، حق جعله الله للرجال، فأراد بعض الرجال أن يتنازل عنه. سبحان الله، يعني المعنى أنت إما أن تكون رجلا أو مش. واقرأ ما بين السطور، واقرأ ما بين السطور. الرجل رجل له القوامة، والقوامة رعاية وعناية واهتمام. أنت المسؤول عن النفقة إلا في حال عجزك أو ما شابه ذلك، وكان للزوجة ذمة مالية خاصة وأرادت أن تنفق فلها ذلك ولها الفضل. واضح. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. إنما الأصل في النفقة على من؟ على الزوج، على الرجل، وعلى قدر استطاعتك، وعلى قدر استطاعتك. إيه كمان من حقها عليك؟ أن تعلمها دينها، أن تحفظ عليها دينها، حجابها الشرعي، مسؤولية الزوج، لأن الولاية بالزواج انتقلت من الوالد إلى الزوج. إذ أنت مسؤول عن دينها وعن عفتها وطهرها وعن تعليمها أوامر ربها عز وجل، لا أستطيع أن أعلمها؟ قال نبيك: لا تمنع إماء الله مساجد الله. إن طلبت أن تتعلم دينها لبوابة الشر فلا تمنعها من أن تحصل العلم على يد العلماء الثقات بضوابط الشرع. فأنت مسؤول عن أن تعلمها دينها. مش نعمل زي صاحبنا الحاج جاي القسام للحاجة ولا خش إيه يا حاج. فالحاجة دخلت إيه وقدوات الحاج: إيه رأيك يا حاج؟ قال لها: جميل قوي يا حاجة، بس يا ريت جاي إن الوقت شوية يا حاجة، مش عايزين نضيق، عايزين نبحبح، الله يرضى عليك. بحبحها فنقول لك: يا حاج انت مسؤول عن دينها يا حاج، الله يرضى عليك، علمها الدين، احفظ دينها. ايه كمان من حقها عليك؟ حسن المعاشرة. من حقها عليك حسن المعاشرة. قال نبيك: وصوت بالنساء خيرا، وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أخي الحبيب، لك عليها الاستمتاع، وإن طلبتها للاستمتاع فلا تمنعك إلا لعذر شرعي من مرض أو حيض أو نفاس أو ما شابه ذلك، وإلا تلعنها الملائكة كما صحت الأحاديث بذلك، إن بات وهو عليها غضبان. فحق الاستمتاع حق للزوج. كذلك من حقك عليها السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف. والحقوق متعددة وكثيرة، مواضعها في كتب الفقه، فلتراجع. فالبيت من الداخل لابد أن يقوم على أساس من تقوى الله عز وجل وبر ورحمة، يسود البيت المسلم بهذه المودة وبهذه الرحمة، يستقر البيت المسلم. فإن استقر البيت أخي الحبيب نعمت بحياة طيبة، بحياة سعيدة. أنا لا أريد الإطالة حتى لا يعني أفقد الأمر على الشيخ خالد حفظه الله تعالى، فأكتفي بهذا القدر. أنا اتكلمت عن التهيئة وعن المقدمة ودخلت لكم جوه البيت. الشيخ خالد بقى إن شاء الله هيواصل معانا إيه التحديات اللي بتواجه البيت ده، وكيفية التغلب عليها، وقضية تربية الأطفال، حياة الأسرة المسلمة كيف تكون على حسب البرنامج المعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. لا تفضل فوق السيد. الله يحفظك. الله يحفظك يا سيد. الله يحفظك. الله يحفظك.